أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإني أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. كثيرا ما يخطر على الواحد منا هذا السؤال الحائر، كثيرا ما يخاطب المرء منا نفسه، كثيرا ما يقف الإنسان وهو شارد حائر يتفكر ويتدبر، ما بالنا نسمع هذا العلم فنفهمه ونعقله ثم لا يبقى على القلب منه شيء. كتير مننا يقف الوقفة دي، هو ليه قلبي ساعة ما بيسمع الموعظة يتحرك؟ ربما أبكي، ربما أجد في نفسي هذه الخشية وأجد في قلبي هذا الوجل، وربما أعاهد ربي، وربما أقرر قرارات، وربما أضع الجداول، وربما وما هي إلا أوقات، ربما تكون ساعات، ربما تكون لحظات، ثم ينقلب الحال ويعود القلب إلى ما كان عليه من الغفلة. فلماذا لا يستفيد القلب من ذلك؟ لماذا لا نتغير تغيرا جوهريا؟ هذا سؤال من الأهمية بمكان، ونحن في هذه السلسلة المباركة رق قلبك. لماذا لم يرق القلب إلى الآن إلى الدرجة المطلوبة؟ ذكرنا أشياء لو صادفت قلبا سليما لتغير الحال. تسمع من نذر الله تبارك وتعالى ما ينبغي أن يكون فيه ترقيق قلبك، ثم أنت بعد هذا لست على المطلوب، وأنت لست على ما كان ينبغي أن تكوني عليه. لماذا يحدث ذلك؟ أجاب عن هذا الحكيم الترمذي في كتاب أدب النفس فقال: لأن نيران الشهوات في الخوف قد التهبت، فهي نيران سود مظلمة بالهوى، وهي مؤدية إلى نار الله الكبرى، وهي مؤدية إلى نار الله الكبرى، فإذا التهبت ارتفع الهوى إلى القلب وأحرق تلك الأنوار، فخلى القلب من الموعظة والعلم الذي عليه، بيقول الشهوة، بيقول الرغبة، بيقول حظ النفس، بيقول الدنيا المستكنة في قلوبنا، هي دي اللي لما بتسيطر على أحوال القلب يعيش المرء منا في الغفلة، حتى يخلو القلب من أثر الموعظة والعلم الذي كان فيه. وهي شبيهة بالنار التي تلهب جمرتها، فتحتاج إلى ماء كثير حتى تطفأ. فإذا ألقيت عليه قبض من شيء أو رششت عليه قليل ماء انطفأ قليلا ثم التهب. لما النار تبقى مثل الحريق الشديد ويجيبوا سيارات المطافي ويبتدوا يمسكوا بخراطيم المياه حتى تطفأ، لا تنطفئ في دقائق معدودات، تحتاج إلى مياه كثيرة جدا، ويستخدموا بعض الأمور التي تؤدي إلى انطفاء هذه النار. فربما يجلسون رجال المطافئ الساعات الطوال حتى تطفأ. هي كده نار الشهوة، لما تيجي أنت ترش عليها شوية الماء ده بسماع موعظة ولا بتأثر بحادث، يدوبك تطفئ شيئا ما، ثم يعود الماء إلى ما كان عليه النار تزيد من تاني. فشوية مية قليلين ما يعملوش فيها حاجة. هكذا صاحب الشهوة إذا سمع موعظة ذبل قلبه وتخسفت نفسه لما يصل إليه من الخوف. تلاقيه بجد يقول لك والله العظيم سمعت كلام الشيخ فلان، قلبي رق وحن وشعرت بالفعل بشيء ينبض في قلبي، لكن مش عارف، اتغير الحال تاني، رجعت تاني إلى مألوفاتي وإلى مشاكلي من تاني. ليه؟ بيقوله لأنه إذا سمع صاحب الشهوة هذه الموعظة يذبل القلب، تتخسف النفس، ثم إذا زال أثر هذا الوعيد إذا به يعود إلى ما كان عليه. أين الخطر؟ أين مكمن الإشكال؟ شهوة خفية، أنت عايز إيه؟ أنت نفسك في إيه؟ أنت أكتر حاجة مشغول بها إيه؟ أنت حلم حياتك إيه؟ أنت أمام رغبات نفسك بتقولي لأ كم مرة؟ أنت قدام الشهوات بتتصدر وبتجري وبتسارع، ولا الشيطان تارة يغلبك وتارة تغلبه، ولا الحال على أي شيء يكون؟ هذا هو مكمن الخطر عندنا جميعا. هنقعد نتكلم عن النار، هنتكلم عن الخوف من الخاتمة ومن سوء الخاتمة، هنقعد نتكلم عن أحوال الناس في البرزخ، هنقعد نتكلم عن السكرات، أي شيء من هذه النذر لن تستفيد منه حتى تستخرج من قلبك الشهوة الخفية. فأين هذه الشهوات منك؟ بتفكر في إيه؟ نفسك في إيه؟ فكر في المعنى ده وفكري في المعنى ده، نصل إلى جواب هذا الإشكال. عايز بين يدي هذه المحاضرة عايز أؤكد على معنى مهم، ألا وهو أني أخاف عليكم، أخاف أن تكونوا لا تخافون. عايزين نؤصل نظرية نسميها نظرية الخوف الاحتياطي أو الحذر الوقائي، هذا الذي كان يرسخه النبي صلى الله عليه وسلم عندنا حين يقول لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. بكاء الخائف حتى يتقي، هذا المعنى الذي كان يدندن عليه كثير من السلف، ومنهم الحسن البصري حين قام المغيرة ابن مخادش ذات يوم إليه فقال: كيف نصنع بأقوام يخافوننا ويخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تطير؟ فقال الحسن: والله لأن تصحب أقواما يخوفونك حتى يدركك الأمن خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى يلحقك الخوف. لو المعاني ترجك أكتر ما المعاني تنبسط لها، لما السياط يلهب جوارحك للعمل قوم، كما كان يصنع السلف فيمسك الواحد منهم بالسياط ويؤدب نفسه ويقول لنفسه: قومي يا مكمن كل شر، قومي قومي بين يدي الله، قومي أعد العدة للقيام بين يدي الله يوم يقوم الناس لرب العالمين. فالخوف سياط يلهب العزيمة، والرجاء يبعث على الرغبة ويبعث على السكينة ويبعث على الحب، وهذه معاني جميلة ينبغي أن تكون. لكن أخاف ألا تخاف، وهنا تكون المشكلة، وهنا تأتي المعضلة حين تتعامل مع الله وتسير إليه بجناح واحد، ألا وهو جناح الرجاء أو حتى الخوف فقط، ليس هذا ولا ذاك. فعايزين نؤصل لذلك: نخاف احتياطا، نتقي حتى لا يكون بعد ذلك الندم والحسرة يوم الحسرة. والأمر الثالث الذي أريد أن يكون جليا في أذهاننا تلك المقارنة الصالحة لكل زمان ومكان، تلك المقارنة الحاسمة التي ينبغي أن نؤدب بها أنفسنا الكسولة، ويكون فيها نذير لكل خامل منا لم يتحرك إلى الآن قلبه، حين يقول الله جل وعلا: وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. حر الجو، حر الطقس، أين هو من حر جهنم؟ فلو عقد المنافقون هذه المقارنة البسيطة لانطلقوا إلى غزوة تبوك في الحال وما تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن كل واحد ممن خرج قيل له: ما أخرجك في حر الشمس؟ فقال: طلب الظل. فقال الله: لم لا تفهمون هذه المقارنة الحاسمة؟ لما لا تعرفون هذه القاعدة؟ لذلك قال الغزالي: واعلم، والكلام ده أنا عايزه يتكتب، والكلام ده أنا عايزه يتحفظ، والكلام ده أنا نفسي يتنقش على القلوب والله، لأنه فيه الرادع وفيه الزاجر وفيه ما يحرك القلوب لو فقهت لو فهمت. بيقول: واعلم أن كل عرق لم يخرجه التعب في سبيل الله من حج أو جهاد أو صيام أو قيام أو تردد في قضاء حاجة مسلم أو تحمل مشقة في أمر بمعروف أو نهي عن منكر، فسيخرجه الحياء والخوف في صعيد القيامة ويطول فيه الكرب حين يبلغ العرق من أحدهم إلى رجليه إلى نصفه إلى كله حتى يلجمه العرق إلجام فلا يستطيع أن يتفوه ولا يتكلم، يعيش هذه المصيبة، يعيش هذا العذاب يوم الحشر، يوم تدنو الشمس من الرؤوس بمقدار ميل، أي كما تكون المسافة بين الكحل والعين. ياه لو أن القلوب تعي. القاعدة الخطيرة دي، إن أنا على إيه ده اللي عملته في معاصي هيبقى لجام علي يوم القيامة، وأي عرق تعبت فيه وبلغت المشقة مبلغها في غير سبيل الله في غير طاعة الله فسيكون مجسدا وجزاء وفاقا، ومن جنس العمل سيخرج حياء وخوفا من الله يوم يلجم العرق الناس إلجاما. وذكره أيضا الحسن في قول الله جل وعلا: وجوه يومئذ خاشعة. قال: لم تخشع لله في الدنيا، ما كانش بيصلي ويخشع، ما كانش يسمع النذير فيخشع، كان قلبه لاهي، كان قلبه غافل، كان قلبه استكنت فيه الدنيا ورسخت فيه حبها، ترسخ في قلبه تلك الشهوات فلم يخشع قلبه ولم يخشع قلبها في الدنيا، فأخشعها الله وأنصبها في النار، فذلك عملها، عملها في النار جر السلاسل والأغلال، الصعود والهبوط في تلال النار ووهادها، ذلك جزاء القعود عن طاعة الرحمن في الدنيا. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. انظر إلى هذه الذكرى، هؤلاء تركوا الخشوع لله والعمل بما أمروا به وما كان ينبغي لهم من النصب والتعب في القيام بطاعته، فجزاؤهم يوم الحساب خشوع ومذلة وعمل ونصب. فيا من آثر النوم في الدنيا عن الصلاة، يا من اختار أكل الحرام، يا من اختار متعة محرمة يسر بها قليلا ثم تنقضي سريعا، اذكر بكاءك في هذا العذاب، اذكر بكاء أهل النار وعويل أهل النار في النار، اذكر تلك القوارع تلك الزواجر، اذكر قول الله: وأسر الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. اذكر قول أهل النار: قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. انظر كيف يتحسرون، انظر كيف يندمون، انظر كيف يتوسلون، انظر كيف يتعللون: يا رب غلبت علينا أهواؤنا، غلبت علينا شهواتنا. يا رب ما كنا نعرفك، يا رب ما كنا نعرف طريقك، يا رب شردنا، يا رب ضللنا، يا رب يا رب يا رب لا تعاملنا بما نحن أهله، يا رب أخرجنا منها يا رب آخر مرة، يا رب لن تكون بعد ذلك، أخرجنا منها، فإن عدنا فإنا ظالمون. فيأتي الجواب بعد سنين من المطالبة، بعدما يلقوا من هذا العناء والعذاب، يؤملون ويرجون لعل الله أن يتوب عليهم ويغفر لهم ويكون الخلاص من هذا العذاب. لكن ويحهم ويلهم وهم يسمعون بعد سني الانتظار، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. اللهم سلم، اللهم رحمك، اللهم غفرانك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. يا رب ما لقلوبنا متحجرة، يا رب ما لقلوبنا قد بلغت بها القسوة مبلغها، أهذا عاجل العذاب فلا يخفف عن أمثالنا ممن ضل سبيل الرشاد. يا رب يا رب إنا نشكو إليك أحوالنا، ونشكو إليك قلوبنا، ونشكو إليك ونحن في زمان قد جعلته لنا زمان إمهال. فيا رب تب علينا وعافنا واعف عنا، وإن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. يا رب اجعل من هذه النذر ما يرقق قلوبا قد قست قد سقمت. يا رب اجعل في هذه النذر ما يعيدنا للصواب والرشاد والهداية والسداد. أسمع قلبك يا غافل، وأنصتي يا صاحبة القلب الساهي إلى تلك النذر، ورقق قلبك. هل تدرون أن النار تشيب الصغير وتسكر الكبير؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله يا آدم، فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك، ثم يقول أخرج بعث النار، فيقول يا رب وما بعث النار؟ قال من كل 1999، فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فلما اشتد ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أينا ذلك الرجل؟ أينا الذي سينجو؟ أينا الذي يرجى له الفلاح، يرجى له النجاح؟ ترجى له الجنة، أينا ذلك الرجل؟ فجاءت بشارة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فقال: أبشروا، فإن من يأجوج ومأجوج ألفا ومنكم رجل. ثم قال: والذي نفسي بيدي، إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قال: فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال: والذي نفسي بيدي، إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة. إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالرقمة في ذراع الحمار. فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن أكثر أهل الجنة من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ليجمع لنا في هذا الحديث بين الخوف والرجاء. فما يدريك على أي شيء سيختم لك في زمان يلحدون فيه ويكفرون فيه، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا زائل. رقق قلبك، أفق، ألا تدري أن النار يأكل فيها الناس بعضهم بعضا، يأكلون فيها الضريع وهو شوك يقال له الشبرق، لا يجدون له لذة ولا تنتفع به أجسادهم، لا يسمن ولا يغني من جوع. وإذا أرادوا طعاما غير الضريع فإذا بالغسلين والغساق. هذا الغسلين هو الذي يتجمع من قيح وصديد جلود أهل النار حينما احترقت، ومما يسيل من فروج الزناة، ومن نتن لحوم الكفرة ومن جلودهم. تلك عصارة أهل النار، هذا هو طعامهم، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين، لا يأكله إلا الخاطئون. وحين يريدون ثيابا يلبسون ثياب من نار، وترى المجرمين يومئذ مقرنين، مسلسلين، مقيدين، مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران، ثيابهم من نحاس مذاب، وتغشى وجوههم النار، وتلفح وجوههم النار، ويسحبون في النار على وجوههم، ذوقوا مس سقر، وتندلق أمعاؤهم. ومن ذا الذي يعذب بذلك؟ هذا الذي كان يظهر غير ما يبطن، هذا الذي كان يقول ولا يعمل، هذا الذي كان يسمع ولا يفعل. يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، فتندلق أقتابه تدق وتنصهر وتصهر تلك الأمعاء والجلود، فيطحن فيها، يطحن هكذا كطحن الحمار برحاه، كما يكون شأن تلك الدواب مع السواقي، يكون هكذا أمعاؤه يدور حولها، وكأنها تلك الأزمة وهذه الأربطة التي تكون في عنق هذه الحيوانات ويجر من أمعائه هكذا ويدور في النار تلك الدوائر، فيجتمع أهل النار عليه ويقولون: يا فلان ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف؟ أليس كنت تنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. هذا في شأن رجل كان ربما يشار إليه بالبنان في الدنيا، رجل كان ظاهره أنه من أهل الله من الصالحين، لكن كان يظهر ما لا يبطن، وكان جل حاله الكلام دون العمل. فاللهم لا تجعلنا ممن يقولون ولا يعملون، ولا تجعلنا ممن يستمعون ولا يفعلون، واجعلنا ممن يبلغ عنك ويتعظ وينتهي، وأعنا ربنا على الذكر والشكر وحسن العبادة. يا عباد الله، هذه النار وهذا شأن عذاب أهلها، فهل تعرفون أن لها عشاقا؟ إي والله، إن للنار عشاق. سأذكر لك بعض شأنهم حتى تأخذ القرار، وحتى ترفع الآن اللواء وتصيح في نفسك: والله لا نكون مثل هؤلاء. عشاق النار أشكال وأنواع، لكن عشقهم عشق لمخالفات لا يحبها الله. كما كنا نتكلم عن طاعات مكافحة النيران، فهناك مخالفات توجب النار، وتلك الوصية بين يدي أحوال هؤلاء: خذها فإنها ذهبية. قال الحسن لرجل استوصاه: لا تذنب فتلقي نفسك في النار، مع أنك لو رأيت أحدا يلقي برغوثا في النار لأنكرت عليه. وأنت تلقي نفسك في النار كل يوم مرات ولا تنكر عليها. وقال يونس بن عبيد: اليد تقطع في 5 دراهم، تقطع يد السارق لمن سرق 5 دراهم، لمن سرق مبلغ يسير ليس بالكبير. ثم يقول: ولا شك أن أصغر ذنوبك أقبح من سرقة 5 دراهم، فلك بكل ذنب قطع عضو في الآخرة. يعني إذا كانت الإيد، كف الإيد بيقطع ب5 دراهم في الدنيا، العقوبة في النار كيف تكون؟ لو أن أصغر ذنب من ذنوبنا توازى وتعادل مع 5 دراهم، سرقة 5 دراهم، فإن لا شك أن ذنوبنا أكبر من ذلك. فإذا كان الجزاء من جنس العمل، وكان قطع اليد في الدنيا في 5 دراهم، فكيف بمن ظلم وتكبر وصنع صغير الذنب وكبيره؟ لو كان الجزاء هكذا فستقطع أعضاؤنا إربا، لو كانت هكذا المعادلة يوم القيامة. للأسف بعض الناس يعشقون النار، وكثير منهم لسان حاله ينطق بذلك، ولربما تجد أحدهم يستعيذ بالله من النار فور أن يسمع اسمها، إلا أن صحائف الأعمال تفضح الأحوال، صحائف الأعمال تكذب صحائف الأقوال. فانظر لعشاق النار. أول العاشقين للنار هؤلاء الذين يقعون في ظلم الناس الظلمة، فإنهم عشاق للنار. هؤلاء الظالمون الذين ربما تجدهم من الكثرة الكاثرة، هذا الذي يغصب مال، هذا الذي يتعدى على ضعيف، هذا الذي يطلق زوجه ظلما، هذا الذي يتعدى عليها ضربا، هذا الذي يأكل أموال الناس بالباطل، هذا الذي لا ينفك عن ظلم العباد وظلم نفسه قبل هؤلاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ضرب بصوت ظلما اقتص منه يوم القيامة. ولما وقف سعيد بن جبير أمام الحجاج وهو في ظلمه الذي ضرب به المثل، وقال له الحجاج: اختر أي قتل أقتلك، اختر لك موتة، ماذا تريد؟ تضرب، تجلد، تسم، تضرب بالسيف، اختر لك قتله. فدمغه سعيد بقوله الذي ينم عن ثقة في الله، فقال له: اختر أنت، فإن القصاص أمامك كما تدين تدان. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم: إن الله تعالى يعذب يوم القيامة الذين يعذبون الناس في الدنيا. وقال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم الله عليه الجنة. فقال له رجل وإن كان يسيرا: خدت حاجة مش بتاعتي، بس يعني حاجة يعني لا ينظر لها ولا يؤبه لها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كان قضيبا من أراك، ولو إنك تأخذ من واحد سواك بغير حق، تحرم الجنة عليه وتجب له النار. وهذا الحديث رواه أبو داود وصححه الألباني. وانظر أيضا إلى مثل ذلك الحديث الماضي، رواه الإمام مسلم والإمام أحمد في مسنده، وهو حديث صحيح صحيح. وأما شأن هؤلاء أيضا مما ورد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، ما رواه الطبراني من حديث يعلى بن مرة وصححه الألباني في صحيح الجامع، قال: أيما رجل ظلم شبرا من الأرض، يعني أخذ شبر من أرض غيره، كلفه الله تعالى أن يحفره حتى يبلغ آخر سبع أراضين. شايفين العملية تبقى عاملة ازاي؟ يمسك فاس ويبتدي يقعد يحفر الشبر ده لغاية ما يوصل لسبع أرض، ثم يطوقه يوم القيامة حتى يقضى بين الناس، فيصير في عذاب البرزخ في تلك الحفرة التي يحفرها لنفسه ويطوق بها، حتى لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حقه إلا يطوقه إلى سبع أراضين يوم القيامة. والعلماء ذكروا هنا أمور في شرح هذا الحديث، قالوا إن الظالم يكلف نقل ما أخذ ظلما من الأرض في القيامة إلى المحشر. يعني هو خد حتة الأرض دي، شيلها على كتافك بقى، شيل حصبائها ورمالها وحجارتها، شيلها على كتافك وادخل أرض المحشر، فيكون ثقيلا عليه حتى يصير كالطوق في عنقه، فيعذب بذلك أشد العذاب. وقيل أيضا أنه يكلف حمله ونقله، ولكن بعد أن ينقل جميع ما حفر إلى سبع أراضين يجعل الله كله في عنقه كالطوق، ويعظم قدر عنقه، يتسع مساحة وشكل عنق هذا المعذب ويتسع ويعظم قدر عنقه حتى يسع ذلك، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هيئة الكفار من أهل النار فيما رواه الترمذي والحاكم وصححه الألباني: إن غلظ جلد الكافر 42 ذراعا بذراع الجبار. فيكون شكله مقزز ومخيف ومهيب وتشمئز منه الأنفس. وقيل أنه يعاقب بالخسف إلى 7 أراضين، فتكون كل أرض في تلك الحالة طوق في عنقه. وقيل يكلف أن يجعله له طوقا ولا يستطيع، يلا خد حتة الأرض دي وخليها في رقبتك، فلا يستطيع فيعذب بذلك. وقيل إن التطويق هو تطويق الإثم، والمراد أنه يصير هذا الإثم معلق في عنقه، كما قال الله: ألزمناه طائره في عنقه. قال ابن حجر في فتح الباري: ولا مانع من أن تتنوع هذه الصفات لهذا الجاني، يبقى كل هذا يناله من العذاب. والخطر في حال هذا العاشق لجمار النار أن الله لم يتوعد بها فقط أهل الظلم، وإنما حذر ممن يركن إليهم. قال الله: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. لما وقف أحدهم خلف إمام فقرأ بهذه الآية غشي عليه، فلما أفاق قيل له في ذلك: ما الذي دعاك إلى مثل ذلك؟ قال: هذا في شأن من ركن، فكيف الحال بمن ظلم؟ هذا العاشق الظالم لنفسه، إياك وإياك أن تكونوا على شيء من هذه الصفة. والعاشق الثاني عاشق جره لسانه إلى هذا العذاب، هذا الذي لم يحفظ لسانه سيء الكلام. قال النبي العدنان صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار يهوي بها في جهنم. وقالها النبي لمعاذ الذي قال له: إني أحبك. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ إنك لن تزال سالما ما سكت، فإذا تكلمت كتب لك أو عليك. هكذا حصائد الألسن، كما أن المنجل يقطع الزرع فلا يميز بين الرطب واليابس ولا بين الجيد والرديء، فكذلك شأن اللسان. إذا نطق هذا اللسان فلم يفرق بين الحسن والقبيح، بين ما يكون في رضوان الله وبين ما يكون من سخط الله، كان هذا العذاب الأليم. اللسان لا تأمن غائلته، إن خطره عظيم، يسهل في حركته وينطلق مسرعا. وقد ابتلي أكثر الناس في هذا الزمان بتلك الآفات. هل تجد أحدنا يسلم من غيبة، من نميمة، وربما جدال وخوض في الباطل، وربما يحتال ويكذب ويقول: أنا أعرض لا أكذب، أنا أريد خير، وربما يماري ويجادل بالباطل وربما يقع في فضول الكلام فيبدأ باللغو فينتقل إلى مكروه حتى يقع في الحرام. هل يسلم أحدنا من ذلك؟ ألا ترى ما يقع من اللسان من تحريف، من تحريف، من زيادة، من نقصان، من تزكية للنفس، من حكاية كلام الناس، من الطعن على ما يبغضه فيبغض ويطعن في كل من لا يحب، وتزكية من يحب، ويهتك المستور، ويقع منه ما هو معلوم. وهل أشرك بالله إلا باللسان؟ وهل قذف ذاك العفيف وتلك العفيفة إلا باللسان؟ وهل تلك الموبقات إلا من حصائد اللسان؟ لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل النار الأجوفان، الفم والفرج. يا كل من يسمعني، بالله عليكم، لما نقول معصية أول حاجة تخطر ببالك إيه؟ معصية. بصيت بص حرام، شفت صورة محرمة، دخلت على موقع سيء، كلمت، أيوة كلمت واحدة لا يصح لك أن تكلمها، بإيه بقى؟ بلسانك. شهوات تصب في إيه؟ في شهوة الفرج. العين تزني وزناها النظر، اليد تزني وزناها البطش، الرجل تزني وزناها الخطى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. ومن المصيبة أن القلوب تزني، وقال: زنا القلب التمني، والكل يصب في أحد هذين، إما معاصي الفروج وإما معاصي الأفواه. وأنا عايز هنا أديك قاعدة من الخطورة والأهمية، وأنا دايما أحب ألتقط هذه الأمور، إن إحنا دايما بنحتاج علامات توضح لنا إحنا ماشيين صح ولا غلط. فوجدت هذه الذهبية الفائدة من كلام الزاهد الورع يونس بن عبيد، بيقول كلام ذهب، بيقول إيه؟ يقول: لا تجد شيئا من البر واحدة يتبعه البر كله غير اللسان، فإنك تجد الرجل يصوم النهار فيفطر على حرام، وتجد الرجل يقوم الليل فيشهد الزور بالنهار، ونحو ذلك. يعني إيه؟ تلاقي الواحد يعمل طاعة، هذه الطاعة تجده قد يخالفها تماما، والمفترض أن الصيام ومن جنسه الإفطار، فحين يطعم يطعم من حلال تجده يقع في حرام، تجده يقوم الليل ويقف بين يدي رب العالمين وربما يبكي وربما ويصبح الصبح. إلى الناس بتتعامل هكذا في أعمال التجارة أو في تكسب المال أو فيقع في المخالفات. ألي بقى؟ إلا شأن اللسان، فإنك لا تجد من يتكلم إلا بحق يخالف ذلك عمله أبدا. يستحيل واحد يكون حافظ للسانه وتراه يقع فيه تلك المخالفات. خدوها علامة، بنقع في معاصي من دي، يبقى دور على اللسان. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، لا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. المعادلة تبتدي منين؟ اسكت. المعادلة تبتدي من عن اللغو معرضون. المعادلة تبتدي من حفظ اللسان بصيام عن كل تلك الآفات. لو صنعنا ذلك لم نعد من هؤلاء العشاق الذين تسعر لهم النار من حصائد الألسن. العاشق الثالث مانع الزكاة، وهنا مسألة خطيرة، إن ناس كتيرة ما تعرفش أحكام الزكاة وما بيخرجش زكاة ماله بقاله سنين، وفهم إن زكاة المال دي متعلقة بأجناس معينة، الأثرياء الأصحاب الملايين. ولو حسبنا ماله يجي يقول لك المال ده أنا مدخره عشان أجيب بيه شقة الزوجية، أو المال ده أنا مدخره عشان أدخل بيه الأولاد المدارس. لو بلغ المال النصاب وهو 85 جرام ذهب عيار 21 أو 24، تحسبها تطلع مثلا فوق 10,000 جنيه أو ما شابه، أو على حسب سعر جرام الذهب في اليوم. في إيدك المبلغ ده وحال عليه حول كامل ولم تنفقه، فصار نفس المال بالغ النصاب ما قلش عن مقدار 85 جرام، يجب عليك أن تزكيه 2.5%. المعنى ده يغفل عنه كثيرون، فعشان كده عايزين ناخد بالنا، لأن هؤلاء الذين يمنعون الزكاة توعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بعذاب مهين. قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة، وأنا بكلم الأخوات وبكلم كل امرأة مسلمة، لا تحتالي في أمر دينك. الشبكة والذهب اللي انت بتلبسيه، هتسمعي اللي هيقولك زكاة الحلي فيها اختلاف وده صحيح، بس لو في الذهب اللي بتلبسيه شبهة ادخار، يعني اللي هي بتقول والله أنا هحول فلوسي ذهب، منها أتزين بيها ومنها أهل الزمن ينفعوا في يوم من الأيام، لو فيها شبهة الادخار تورعي واتقي الشبهة. المسألة فيها خلاف سائغ لكن لو فيها هذه الشبهة خافي واحتاطي، واحنا لسه قايلين عايزين مبدأ الخوف الاحتياطي. فاحسبي ذهبك طلعوا أكتر من 85 جرام، زكيه كل عام واتقي الله. زكيه بأن تخرجي من المال ما يوازي 2.5%، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، صفائح مولعة نار، علشان الجزاء من جنس العمل، كما كنز يعذب بكنزه فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى النار. انظر وانظري يا صاحب الكنز الذي لا تزكيه. العلماء يقولوا اشمعنا يكوى بها جنبه وجبينه وظهره؟ اشمعنا الجنب والجبين والظهر؟ ليه الأماكن الثلاثة دي بالذات؟ قالوا: لأن التألم بكيها أشد لما في داخلها من الأعضاء الشريفة، لأنه في جنبه يكون قلبه أو قريبا من ذلك، فهذه الأعضاء الشريفة إذا أحميت واكتويت يكون العذاب أشد إيلاما. وقيل ليكون الكي في الجهات الأربع: من الأمام حيث الجبين، ومن الخلف حيث الظهر، ومن اليمين والشمال حيث الجم. وقيل لأن الجمال في الوجه أو الجبين، وصاحب الكنز ده يفتخر بأنه عنده كذا وعنده كذا، وهي تبقى فرحانة بهذا الذهب الذي عندها ولذلك تدخره وتتباهى به أمام الناس وربما تتكبر به. وانظروا النساء بتعمل إيه في الأفراح، وفي الاجتماعات العائلية وفي الاجتماعات التي كذا، وتبتدي بقى تلبس الذهب مش عارف من فين لفين، وتقعد يعني تظهر ربما خيلاء وفخر إنها عندها وعندها. فقيل فيكون الجزاء من جنس العمل، فكما كنت تتجمل بذلك سوف نلهب مواطن الجمال فيك من وجه وجبين، ونلهب القوة في الظهر والجنب هذا وذاك، لأن المال يطلب للقوة والجمال فيعذب من جنس عمله، ويعذب في النار صريحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مانع الزكاة يوم القيامة في النار، وانظر إلى عذابه في البرزخ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه، يعني شدقيه، الشفتين دول يأخذ بيهم يضربه ويأخذه من هذين الشدقين، فيقول: أنا مالك، أنا فلوسك يا حبيبي، أنا كنزك، أنا ذهبك يا أختاه. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. اللهم سلم، اللهم سلم، اللهم سلم. والعاشق الرابع ذلك الذي يتعدى حده فيخدع المسلمين بالغش والخداع، وربما يقتات منهم بالأذى أو يبيع لهم بالغش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل برجل مسلم أكله، يعني غشه، فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، ومن اكتسى برجل مسلم ثوبا فإن الله يكسوه مثله من جهنم، ومن قام برجل مسلم مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة. فيا من يتعدى ويرتشي ويظلم ويغش ويخدع، اتقي حال العشاق للنار، اتقي عذاب النار. والعاشق الخامس قرين السوء، من يتخذ جلساء السوء، اللي لغاية النهاردة مش عايز، واللي لغاية النهاردة مش عايزة تتخلص من رفقاء السوء، اللي الواحد منهم بيقول ما اقدرش، اصلهم بيملوا وقت فراغي، اصلها صحبة العمر اللي تربيت معاهم منذ الصغر، اصلهم اللي بيقفوا معايا وليهم علي خير من سهوش، أصل هم اللي بيعوضوني عن الحنان اللي مش لاقيه في بيتي، أصل هم طريقي الوحيد علشان أحصل المتعة واللذة، أصل هم اللي بيلبوا احتياجاتي ومتطلباتي، وأنا لازم أعيش اجتماعي. أقول كل من لا يجعل خليله من أهل الخير لا تقامر، لا تقامر بحياتك ولا تغامر بمصيرك، فالمرء مع من أحب. والنبي صلى الله عليه وسلم توعد من يجلس مع جليس السوء بأن قال وإما جليس السوء فنافخ فكنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك يحرق قلبك يحرق حالك مع ربنا، وإما أن تجد ريحا خبيثة يلوث عليك ويعكر عليك صفو الحال مع الله. لذلك كان المعصوم صلى الله عليه وسلم من دعائه الذي رواه الطبراني وحسنه الألباني أنه كان يقول اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء، ويوم السوء الذي يلعن فيه المرء حين يكون يومه أسوأ من أمسه، لما الواحد مننا يبقى في النازل، ومن ليلة السوء تلك الليلة التي أغفل فيها عن ذكر الرحمن فأنام غافلا أو أنام عاصيا أو أنام وقد احترق قلبي بلهيب النار، نار شهوات الدنيا. ومن ساعة السوء، الساعة التي عصيت الله عز وجل فيها، ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. لا تغامر لا تقامر يا أيها المحب لربه، اتخذ الآن القرار وانشد به الفرار من حميم آن، ففارق كل من يدعونك بعيدا عن طريق الرحمن. وآخر هؤلاء العشاق، وهم كثر، لكن آخر ما نختم به تلك المحاضرة كلمة لكل أخت مسلمة: لا تكوني عاشقة النار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عامة أهل النار النساء، وهذا الحديث رواه الطبراني وصححه الألباني. الأخت لما دلوقتي بتسمعني والنبي بيقول لها خافي على نفسك، بالله عليكي رجع حساباتك، بالله عليكي خدي بالك، أكثر أهل النار من النساء. تعرفي ليه؟ قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما قال إن الفساق هم أهل النار، فقيل يا رسول الله ومن الفساق؟ الحديث ده كل أخت لازم تكتبه، الحديث ده كل واحدة لازم تحطه قدام عينيها لو كانت ملتزمة بحق، لو كانت خايفة على مصيرها بجد. مش بقى أسمع كلام من بعض الأخوات ولا من بعض النساء يقولوا إيه ده؟ إيه الكلام ده؟ أكيد الحديث ده فيه حاجة، اشمعنا احنا يعني؟ اسمعي، فكل من كان على هذه الشاكلة من ذكر أو أنثى سيكون مصيره النار، لكن لما كثر ذلك في شأن النساء حذر النبي هذا التحذير الخطير، قال إن الفساق هم أهل النار. فقيل يا رسول الله ومن الفساق؟ قال النساء. قال رجل يا رسول الله أولسنا أمهاتنا؟ أولسنا أخواتنا؟ أولسنا أزواجنا؟ قال بلى، أيوة، أختي أو أمي أو زوجتي أو ابنتي، هذه هي المرأة. لكن المشكلة أن أكثر النساء لا يعون هذا الدرس، فقال بلى ولكنهن إذا أعطين لم يشكرن. الأخت مش واخدة بالها من مسألة شكر النعمة. لو ربنا من عليها بالزوج الصالح تنقم عليه، وربما تجحد هذه النعمة فتقع في المخالفة. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر النساء من ذلك، وقال لا يشكر الله لامرأة يكون من شأنها أن تطلب طلاقها أو تتعدى على حق زوجها، قال وهي لا تستغني عنه. فإذا أعطيت الزوج الصالح لا تشكر، ونقع بعد كده في مشاكل الطلاق المزمن الذي أصاب أهل عصرنا، أو إذا أعطيت الإيمان لم تشكر الالتزام، يبقى جل الموضوع نقاب ولا حجاب شرعي، خمار ولا نقاب ولا ما شابه، إنما إنها تكون في زيادة وفي رقي إيماني لم تشكر نعمة النقاب ولا نعمة الحجاب ولا نعمة القرآن ولا نعمة طلب العلم ولا نعمة إن ربنا سبحانه وتعالى أذن لها بذكره وسماع كلامه، ولا تشكر مثل ذلك وتعيش زي ما الناس عايشة، وتلاقي النهاردة المخازي التي يقع فيها أخوات هذا الزمان إذا أعطينا لم يشكرن. شوف أنت نعمة النهاردة وأنت بتسمعي كلامي ده، خذي القرار في الحال، اذكري نعمة لم تشكريها وخافي أن تكون سمتك وصفتك عند الله فاسقة فتكوني من أهل النار. إذا أعطينا لم يشكرن، وإذا ابتلينا لم يصبرن، فتجدها لا تتصبر بل تجزع وربما تقع في مخالفات. هو النهاردة الأخوات بيقلعوا النقاب والحجاب ليه؟ دي متعسرة في حياتها، اتقدم لها 20 واحد ولغاية النهاردة لم ترزق القبول، دي كانت مخطوبة ولا كان عقدة على فلان فاتفتنت في دينها وقالت لك أنا لا عايزة ملتزمين ولا عايزة بتاع، يا عم بلا وجع قلب سيبك من القصة دي، دي ابتليت بعسر في الرزق، دي ابتليت بمرض، دي ابتليت بأنها تقول أنا مش عارفة هو ربنا خلقني مش حلوة ليه. إذا ابتليت لم تصبر، والله ربها هو الرزاق ذو القوة المتين لا يظلم مثقال ذرة، هو القائل إني حرمت الظلم على نفسي، وتلاقي أخوات تقعد تقول لك لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا مش عارفة والله هي الأخت فلانة دي والله زي الفل بس مش عارفة ليه يعني أمورها كده مش تمام، ربنا بقى يتولاها. هو أنت أرحم عليها من رب؟ هو أنت أحن عليها من ودود سبحانه وتعالى؟ يا أخوات إياكن أن تكن من هؤلاء إذا أعطينا لم يشكرن وإذا ابتلينا لم يصبرن. وتوعد النبي صلى الله عليه وسلم صنفا آخر من النساء، تلك النساء المتبرجات الكاسيات العاريات التي توعدهن النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يجدن ريح الجنة. وهذا الذي صار في ثقافة العري في هذا الزمان بانتشار تلك الوسائل والفضائيات، وصارت المرأة للأسف الشديد لعبة وصارت سلعة، يتبارى هؤلاء الخبثاء في اللعب بهن. ومما وقفت عليه هذا الكتاب الذي نشر عام 2008 في النمسا لمؤلفتين ماري كوريتسر وكورينا ميلبورن، هذا الكتاب سلط الضوء على ظاهرة انتشرت في أوروبا، ظاهرة الرقيق الأبيض، حيث اتفق خبراء الجريمة والاجتماع على تسمية تلك الظاهرة في عصر العولمة بالعبودية الحديثة، وربطوها بتجارة البشر وعصابات الجريمة المنظمة على امتداد 7 فصول. يحكي هذا الكتاب أدق التفاصيل لتلك التجارة المنتشرة في أوروبا، ويستند إلى 119 وثيقة تؤكد صحة تلك المعلومات. صارت المرأة تباع وتشترى في أوروبا، وما ذلك إلا من جراء هذه الثقافة المنتشرة، ونحن عندنا في أوطاننا وفي بلداننا من يتشدقون بحرية المرأة ويقولون إن حجاب المرأة هو حجاب لعقلها، وأن الحشمة لا تقتضي أن ترتدي المرأة كذا وكذا. انظروا إلى عصر العولمة كيف صارت فيه المرأة، صارت المرأة آخذت لكل حقوقها، وصارت الآن هي التي يشار إليها بالبنان واوا مما يتشدقون به، أم أنها أهينت، أم أنها ابتذلت، أم أنها صارت سلعة مبتذلة، سلعة رخيصة تباع وتشترى، تصير فتاة إعلانات، تصير امرأة يتبارى الناس في وصف جسدها وفي كذا وكذا من الأمور. إن هؤلاء الكاسيات العاريات لا يعرفن ما غبة هذا الفعل عليهن في زمن ثقافة العري وفي زمن الإباحيات. ضاعت المرأة للأسف الشديد، فهل تفهم الأخوات المسلمات هذا الدرس ولا يغرر بهن حتى لا تكون هي من عشاق النار وهي لا تدري؟ أحبتي، إن للنار عشاقا وإن للجنة عشاقا، والمؤمن لا يسكن روعه ولا يهدأ باله كما يقول معاذ رضي الله عنه حتى يترك جسر جهنم وراءه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عشاق الجنة، وأن يباعد بيننا وبين النار، وأن يحرم أجسادنا على النار ويعتق رقابنا من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وستذكرون هذه المحاضرة كثيرا، كلما رأيتم عاشقا لا يدري أنه من عشاق النار، فستذكرونها كثيرا. وأفوض أمري إلى الله، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.